بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 وألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى قال ويقنت. القنوت تطلق على معان منها الدعاء، والمراد هنا المراد هنا الدعاء. قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، يعني هل القنوت في الوتر هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ يعني بعض الناس يظن أنه إذا لم يقنت لم يوتر. لا، الوتر كما تقدم هو الركعة والثلاث كما سبق بيانه. القنوت هو الدعاء، المراد به هنا الدعاء، ولا فإن القنوت يطلق على معان منها الدعاء، والمراد به هنا الدعاء. والقنوت مستحب من مستحبات الوتر، لكن هل يشرع أن يقنت دائما أو لا يشرع القنوت، أو أن القنوت لا يشرع إلى آخره؟ هذا موضع خلاف عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن القنوت في الوتر غير مشروع. هذا المشروع عن الإمام مالك، القنوت في الوتر غير مشروع. وعند أبي حنيفة والإمام أحمد أن القنوت في الوتر مشروع طوال العام. وعند الشافعي أن القنوت في الوتر مشروع في النصف الأخير من رمضان، يعني في النصف الأخير من رمضان. وهذا يعني ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى هو الوارد عن كثير من الصحابة، أن القنوت في الوتر مشروع في النصف الأخير من رمضان. الإمام مالك رحمه الله الرواية المشهورة عنه أنه لا يشرع القنوت. القنوت عند الإمام مالك لا يراه إلا في صلاة الصبح فقط، يعني حتى في النوازل لا يرى الإمام مالك رحمه الله كما سنشير إلى القنوت. المهم أن الحنابلة والشافعية يرون أن القنوت مشروع طوال العام، لحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر، وهذا يشمل طوال العام، يعني هذا يشمل جميع العام. والذين قالوا بأنه يشرع القنوت كما هو قول الشافعي رحمه الله أن القنوت يشرع في النصف الأخير من رمضان، هذا ما عليه أكثر الصحابة أن القنوت إنما هو في النصف الأخير من رمضان. الإمام مالك يقول بأن القنوت لا يشرع لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما قد ذكروا أن سلم قنت، يعني مثل حفصة ومثل عائشة ومثل ابن مسعود ومثل ابن عباس ومثل حذيفة، الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وإنما جاء قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في حيث أبي بن كعب في سنن أبي داود، والحديث فيه ضعف أيضا فيه ضعف. والأقرأ الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأنه يأتي به في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان، فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام هذا في جمع بين الآثار الواردة، ففي كثير من الأحيان يتركه، وفي بعض الأحيان يأتي به، أما كون بعض الناس يداوم عليه كل ليلة فهذا غير ظاهر، لأنه كما ذكرنا أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا قنوته، ولو كان القنوت محفوظا في الوتر لنقله هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله ويقنت فيه بعد الركوع، يعني هل يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يقول بأنه بعد الركوع، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه بعد الركوع، نعم أنه يقنت بعد الركوع، لورود ذلك في حديث أبي هريرة وأنس في الصحيحين في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل، قنت النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل بعد الركوع. وعند نعم قال لك يقنت بعد الركوع، هذا قلنا بأنه لا، قلنا بأنه مذهب الإمام أحمد، قلنا أبي حنيفة لا، هو مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يقنت بعد الركوع. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يقنت قبل الركوع، نعم. والقنوت قبل الركوع هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني عن أكثر الصحابة، وارد عن أكثر الصحابة، فهو وارد عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، يعني وارد عن أكثر الصحابة، نعم، وارد عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب أو كثير من الصحابة. كما أن القنوت أيضا قبل الركوع بعد الركوع كما هو مذهب أحمد والشافعي أيضا وارد عن الصحابة، ووارد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا عن عمر وعثمان وعلي، أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس. وعلى هذا يكون هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يقنت بعد الركوع وتارة يقنت قبل الركوع، بعد الركوع كما يقوله أحمد الشافعي أو قبل الركوع كما يقوله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا قنت قبل الركوع صفة ذلك يكبر أولا، يقول الله أكبر، يعني إذا أراد أن يقنت قبل الركوع يقول الله أكبر، ثم بعد أن يكبر يدعو دعاء القنوت، ثم بعد ذلك يركع. أما إن قنت بعد الركوع فالأمر ظاهر، يسمع ويحمد ثم بعد ذلك يشرع في القنوت. قال فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، يعني هذه صفة القنوت بعد قبل الركوع، يكبر ثم يدعو ثم بعد ذلك يركع. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت كما في حديث الحسن رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث صححه الحافظ بن حجر. اللهم إنا نعوذ بك من رضا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره. أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود والنسائي، وصححه أيضا الحافظ ابن حجر إلى آخره. وأيضا القنوت يعني السنة أن يكون بقدر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يقنت بما ورد عن عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، هذا هو الوارد. ولهذا الحنفية والإمام أحمد، الحنفية يقولون القنوت بقدر إذا السماء انشقت، الإمام أحمد يقول القنوت بقدر إذا زلزلت الأرض زلزالها. وحديث الحسن قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، دعام كلمات، فالسنة أن يكون القنوت هكذا، هذا الذكر الوارد، اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم نعوذ برضاك من سخطك، أو بما ورد من قنوت عمر رضي الله تعالى عنه. وأما نعم الإطالة في القنوت كما يفعل بعض الأئمة، هذا خلاف السنة، نعم هذا خلاف السنة. نعم قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غير ثابت. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لم يثبت لم تثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في سنن الألباني, في سنن النسائي. الشيخ الألباني رحمه الله يقول لم تثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت, لكن ورد ذلك عن الصحابة. وعلى هذا نقول بأنه يأتي بها في بعض الأحيان, يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في بعض الأحيان. قال ويؤمل المأموم, يعني المأموم يقول آمين كما هو مذهب أحمد والشافعي وعند أبي حنيفة ومالك أنه لا يؤمن. قال ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة, يعني إذا انتهى من القنوت مسح وجهه بيديه, يعني مسح وجهه بيديه. وهذا نعم أنكره الإمام مالك, أنكره الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال لم أسمع فيه شيئا, لم أسمع فيه شيئا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة, ورد فيه حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. قال وكره القنوت في غير الوتر. نعم كره القنوت يعني الدعاء في غير الوتر. القنوت له ثلاثة مواضع, الموضع الأول الوتر وهذا سبق الكلام عليه, الموضع الثاني صلاة الفجر. هل يشرع القنوت في صلاة الفجر أو لا يشرع سنشير إليه. الموضع الثالث عند النوازل, الموضع الثالث عند النوازل. فعندنا الموضع الأول القنوت في الوتر تقدم الكلام عليه وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله. في صلاة الفجر هل يشرع القنوت أو نقول بأن القنوت ليس مشروعا في صلاة الفجر؟ الإمام أبو حنيفة يقول بدعة, القنوت في الفجر يقول بدعة, وكذلك أيضا الحنابل يقول مكروه, نعم مكروه. وعند المالكية والشافعية سنة, لكن المالكية يرون الإسرار به أنه يسر به يعني لا يجهر به, بخلاف الشافعية, الشافعية يرون الجهر به. نعم الذين قالوا بأنه سنة استدلوا بحديث أنس في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا, لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. والذين قالوا بأنه ليس مشروعا نعم استدلوا بحديث أبي مالك الأشجعي أنه قال لأبيه يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث, أي بني محدث. وأيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح, حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه, نعم قنت شهرا ثم تركه. وعلى هذا يجاب عن حديث أنس في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا, يجاب بجوابين. الجواب الأول, أما الجواب الأول أن المراد بذلك أن المراد بالقنوت هو طول القراءة, المراد بالقنوت هو طول القراءة. تقدم نعم تقدم أن القنوت يطلق على معاني منها الدعاء ومنها طول القيام ومنها الخشوع إلى آخره. والجواب الثاني أن هذا منسوخ, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا إلى آخره أنه منسوخ, وإنما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال بأن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لنازلة نزلت كما سنشير إلى شيء من ذلك. ثم بعد ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت النازلة. قال رحمه الله بقينا في القنوت في النوازل ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم الموضع الثالث من مواضع القنوت القنوت في النازلة. نعم القنوت في النازلة. الإمام مالك رحمه الله لا يرى القنوت في النوازل، لأن الإمام مالك كما تقدم لا يرى القنوت إلا في صلاة الفجر، وهو على المشهور مذهب مالك أنه لا قنوت في الوتر ولا قنوت أيضا في النوازل، وإنما القنوت في صلاة الفجر فقط. وعند الأئمة نعم عند الأئمة الثلاثة يشرع القنوت في النوازل، كما جاء في حديث أنس وحديث أبي هريرة في الصحيحين، وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب وحديث ابن عباس، الحديث كثيرة في القنوت في النوازل. لكن ما المراد بالنازلة؟ ما المراد بالنازلة؟ احنا فيه قلنا النازلة المراد بها الفتنة والبلية، والشافعية يقولون المراد بالنازلة هي القحط وانقطاع المطر. نعم المراد بها القحط وانقطاع المطر والوباء ونحو ذلك. نعم والصواب في ذلك أن النازلة التي يقنت لها، أن النوازل قسمان، النوازل قسمان، القسم الأول نوازل من قبل الخالق فهذه لا يقنت لها، هذه يشرع إذا تؤملت السنة نجد أن السنة جاءت بعبادات عند وجود هذه النوازل، السنة جاءت بعبادات عند وجود هذه النوازل. فالنوازل التي تكون من قبل الخالق مثلا قحط المطر، انقطاع الأمطار وغور المياه، هذا جاءت به السنة بالاستسقاء. الكسوف والخسوف جاءت السنة بصلاة الكسوف إلى آخره. الرياح جاءت السنة بالذكر، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فالنوازل التي تكون من قبل الخالق هذه لا يشرع القنوت لها. القسم الثاني النوازل التي تكون من قبل المخلوقين، كحصول ظلم لطوائف من المسلمين وهجوم عدو عليهم ونحو ذلك، فهذه هي التي يشرع لها القنوت. يعني يشرع لها أن يقنت حتى ترتفع النازلة. والقنوت أيضا يشرع، نعم القنوت يشرع في جميع الصلوات كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي، وعند أبي حنيفة يقنت في صلاة الفجر فقط، والصواب أنه يقنت في جميع الصلوات. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء يدعو ويؤمن من خلفه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن القنوت يتأكد في صلاتين، القنوت يتأكد في صلاتين، صلاة الفجر وصلاة المغرب. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الرواتب سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. نعم يقول لك أفضل الرواتب سنة الفجر، لا شك أن سنة الفجر هي أفضل الرواتب، ولهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبها. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوهما وإن طردتكم الخير. حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في الحضر. قال لك ثم المغرب، يعني بعد سنة الفجر يقول لك الأفضل سنة المغرب، لأن سنة المغرب اختصت ببعض السنن كتأكد فعلها في البيت، يعني كتأكد فعلها في البيت. وقد جاء أيضا ما يدل على أنه يشرع فيها بعض القراءات، لكن هذا لا يثبت، يعني قراءة بعض السور لكن هذا لا يثبت. ثم سواء، يعني سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة العشاء، هذه يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها متساوية. قال: والرواتب المؤكدة عشر. نعم الرواتب المؤكدة عشر، هذا مذهب أحمد والشافعي، وعند أبي حنيفة 12، وعند الإمام مالك رحمه الله لا حد لذلك. الإمام مالك رحمه الله لا، ليس له، ليس هناك حد. نعم، ليس هناك حد. الذين قالوا بأنها 10 استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. والذين قالوا بأنها 12 كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله استدلوا بحيث أم حبيبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. وفي حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 ركعات، يعني صلى قبل الظهر 4 ركعات. ففي حديث ابن عمر صلى قبل الظهر 2 ركعات، في حديث عائشة صلى قبل الظهر 4 ركعات. فاختلف العلماء رحمه الله في الجمع بين الحديثين، فقيل بأن أنه يؤخذ بالزائد، وعلى هذا تكون السنن الرواتب 12 كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وقيل بأنه تارة وتارة، يعني تارة قبل الظهر يصلي 4 وتارة قبل الظهر يصلي 2 ركعات. وقيل نعم، قيل بأن الصلاة التي قبل الظهر هذه سنة خاصة عند الزوال، وهذا يميل إليه ابن القيم، يقول هذه سنة خاصة عند الزوال ليست هي الراتبة. وقيل إن صلى في بيته صلى 4، وإن صلى في المسجد صلى 2 إلى آخره. لكن الصواب في هذه المسألة أنه يؤخذ بالزايد، وعلى هذا، وهذا هو الذي يوافق حديث أم حبيبة من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. وجاء في الترمذي تفسير ذلك 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأنه يصلي قبل أن السنن الرواتب 12. قال رحمه الله ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. يسن قضاء الرواتب، يعني النوافل، يعني من حيث القضاء، نعم النوافل من حيث القضاء تنقسم إلى قسمين، نعم تنقسم إلى، أو نقول تنقسم إلى أقسام أحسن. القسم الأول النوافل التابعة للفرائض، النوافل التابعة للفرائض، النوافل التابعة للفرائض كالسنن الرواتب والوتر هذه يشرع قضاؤها، يسن قضاؤها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر، قالت عائشة كما في مسلم وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وقضى سنة الظهر. فالقسم الأول الرواتب التابعة للفرائض، السنن الرواتب والوتر هذه تقضى كما تقضى الفرائض، لكن قال المؤلف إذا كثرت تترك للمشقة. القسم الثاني، نعم القسم الثاني النوافل، نعم القسم الثاني النوافل المؤقتة، نعم القسم الثاني النوافل المؤقتة مثل غير القسم الأول، مثل سنة الضحى، نعم سنة الضحى، فهذه هل تقضى أو لا تقضى؟ هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تقضى إلا إذا كان الشخص مداوما عليها، إذا كان الشخص مداوما عليها ثم تركها لعذر فإنه يقضيها. القسم الثالث النوافل التي شرعت لسبب من الأسباب، مثل ركعة الوضوء، مثل تحية المسجد إلى آخره، النوافل مثل صلاة الكسوف إلى آخره، إذا قلنا بأنها ليست واجبة كما هو قول الجمهور، يعني النافلة التي شرعت لسبب من الأسباب فهذه لا تقضى لزوال سببها، إذا زال سببها فإنها لا تقضى. قال رحمه الله: وفعل الكل ببيت أفضل، يعني هذا الأفضل، الأفضل أن تؤدى النافلة في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. وهذا أيضا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستثنى من ذلك النافلة التي تشرع لها الجماعة، يعني النافلة التي تشرع لها الجماعة مثل التراويح ومثل صلاة الاستسقاء ونحو ذلك، فهذه تفعل في المسجد. وهل يستثنى من ذلك المساجد الثلاثة أو نقول بأنه لا يستثنى؟ يعني هل نقول بأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في البيت، أو نقول بأن الصلاة في البيت أفضل؟ نقول ظاهر السنة أن الصلاة في البيت أفضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم. وفي المدينة يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي السنن في مسجده. فنقول بأنه لا يستثنى، نعم لا يستثنى المساجد الثلاثة، فالأفضل أن يصلي في بيته ولو كان في مكة أو المدينة. نعم. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، يعني يسن أن يفصل بين الفرض وسنته، لحديث معاوية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، نعم وهذا ثابت في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. يقول لك المؤلف رحمه الله: والكلام العلماء رحمه الله يقولون يكفي في ذلك التسبيح، فإذا سبح كفى ذلك. نعم نعم. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. تراويح جمع ترويحة، والترويحة اسم للجلسة، والتراويح هي قيام رمضان جماعة. تراويح أو صلاة التراويح هي قيام رمضان جماعة، و سمي هذا القيام تراويح لأنهم كانوا يستريحون، فكانوا يصلون 4 ركعات ثم يستريحون، ثم يصلون 4 وهكذا ثم يستريحون، أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 11، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي، قالت ثم، وثم هاي تدل على التراخي، مما يدل على أن هناك شيئا من الاستراحة، ثم يصلي 4 إلى آخره. وقال المؤلف: والتراويح هذه سنة، نعم سنة مؤكدة باتفاق الأئمة، بل ترك التراويح، لمن ترك التراويح هذا في تشبه بالرافضة، لأن الرافضة هم الذين لا يرون شرعية التراويح ويقولون بأنها بدعة عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنها وإنما تركها خشية أن تفرض. قال المؤلف رحمه الله: 20 ركعة تراويح، 20 ركعة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة،
وعند الشافعي 36 ركعة، وعند بعض أهل الحديث 11. نعم 11. والمؤلف رحمه الله يقول 20 ركعة لما روى السائب ابن يزيد، لما روى السائب ابن يزيد أنهم كانوا يقومون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه 20 ركعة. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح. والذين قالوا بأنها 11 استدلوا بما تقدم من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11، ما في صحيح صحيحين. وأيضا استدلوا بما في موطأ لمن مالك أن النبي أن عمر أمر أبي وتميما الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة، أمر أبي وتميما الداري أن يقوم بالناس بإحدى عشرة. وعلى هذا يعني على هذا كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تقليل الركعات وتكثيرها على حسب طول القيام وقصره، فإن أطال القيام قلل الركعات وإن قصر القيام أكثر الركعات. الأمر في هذا نعم الأمر في هذا واسع. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح تصلي ركعة أو صلي ركعة توتر لك ما قد صليت. قال المؤلف ووقتها ما بين العشاء والوتر، يعني وقتها ما بين صلاة العشاء إلى الوتر، بمعنى أنها تختم بالوتر. هذا هو السنة وهذا هو الأفضل. نعم هذا هو السنة وهذا هو الأفضل.